السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن من أجل الأعمال وأقرب القربات إلى الله تعالى وبعد تقواه ومع تقواه العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأولى العلوم بذلك وهي داخلة فيه أصالة وهي الأصل فيه العلم بكتاب الله عز وجل والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تخفى عليكم الأجور التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن تعلموا كتابه ولمن تعلموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في معرض التذكير بسنته والحديث عن فضلها وفضل تعلمها: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكان لزاما أن نقبل على السنة مع الكتاب العزيز، ولقد قال تعالى في شأن رسوله عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أردنا ألا يخلو هذا المكان من دراسة كتاب ميسر في البدايات، جمع كما طيبا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع حديث من التي تعني أكثر المسلمين، ثم حديث تعني طوائف من الناس، وثم حديث أخر تعني عموم أهل الإسلام. وكان من أمثل الكتب في ذلك وأشهرها كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أردت أن أتناوله مع إخواني، سائلني الله الأجر في تبليغ حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفي تدارسه. فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن قدم خطبة كتابه، قال في نهايتها: فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه في الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين. وابتداء فكلمة السالكين أيضا لم تكد تشتهر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت اللغة قد تتحملها، لكن ولأن هذا الاصطلاح كثر عند أهل التصوف، فمن ثم يلزمنا أن نرجع باصطلاح آخر إلى مستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وللحديث عن كتاب مدارج السالكين وقت آخر غير هذا الوقت لبيان ما فيه وما له وما عليه. قال: من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة عوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وكذلك اصطلاح العارفين اصطلاح أميل إلى أهل التصوف وليس هو بالاصطلاح الرشيد، بل قال بعض أهل العلم وأوم إلى ذلك القرطبي رحمه الله تعالى أن اصطلاح العارف بالله لم يكن على عهد الرسول مشهورا، فلم نعرف العارف بالله عمر ولا العارف بالله عثمان ولا العارف بالله عروة بن الزبير، ولا ينم هو عن تقى وإيمان، فإن إبليس عارف بالله، يعرف أن الله الذي أغواه إذ قال: فبما أغويتني، ويعرف أنه لن يستطيع أن يتسلط على من أراد الله لهم الهداية إذ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويعرف أن الذي خلقه هو الله، وأن البعث آت لقوله أنظرني إلى يوم يبعثون. فمن ناحية المعرفة هو عارف، لكن لم تنفعه معرفته. فلأمرين، أولهما أن اصطلاع العارف بالله لم يكن سائغا لا في الكتاب ولا واردا لا في الكتاب ولا في السنة ولا مستعملا على عهد الرسول وأصحابه. ثانيا، ولأنه اصطلاح لأهل التصوف، فيطلقون على كل ميت صنعوا له قبرا يطاف به وتشد الرحال إليه وتزف النذور إليه العارف بالله فلان. ولا نم هذا الاصطلاح كما سمعتم عن كبير تقى وكبير إيمان، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أي النووي رحمه الله: وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات. هكذا اشترط على نفسي أن لا يرد إلا صحيحا، ولعل هذا من وجهة نظره بلا شك، لأنه سمى بعض الأحاديث التي أخذها العلماء على هذا الكتاب، وكما قال العلماء: كم ترك السابق للاحق، وكما قالوا: وما كان عطاء ربك محظورا، والله أعلم. قال مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، والكتب المشهورة الصحيحة البخاري ومسلم، لكنه يعني ما هو أوسع كصحيح الترمذي وغيره: وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وهذا الذي ذهب إليه هو رأي الجمهور في بيان المتفق عليه، وإلا فمن العلماء من يقول: المتفق عليه عندي ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتنى به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي، الله يرحمه رحمة واسعة، ولوالدي، الله يغفر له، ولوالديه ولوالدينا ولوالديكم. قال: ومشايخي، الله يغفر له ولمشايخه ومشايخنا ومشايخكم وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، ونحن وإياكم كذلك، اللهم آمين. قال: وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: باب الإخلاص وإحضار النية لله، وإحضار النية، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. هو يريد من كل شخص أن يصحح نيته أولا وقبل الدخول في أي عمل، يريد من الشخص المقبل على التعلم والمقبل على أي عمل أن يصحح نيته لله فيه حتى يثاب، وإلا فقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي وذلك دين الملة القيمة. قال: وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فكل هذا يحث به على إصلاح النوايا قبل البدء في أي عمل. إضافة إلى ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، ولعله يأتي له باب منفصل إن شاء الله، نقول إنه سمى كم هائل من الآيات في هذا الباب. فإذا أتيت إلى باب النفقة، قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذا جئت إلى باب الإطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن جئت إلى باب الصدقة والإصلاح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي باب الصبر: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وهكذا في كل الأبواب. قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي ابن نفيل بن عبد العزة ابن رباح بن عبد الله بن قرث بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي قال: هذا السند بهذا الطول يحتاج إلى إثبات، وكثيرا ما يعتمد في ذلك على النقلة فقط، إذ ليست ثم أسانيد تثبت ذلك. أما قوله عن أمير المؤمنين فهذا لقب لقب به عمر، ولم يلقب أبو بكر بأمير المؤمنين، إنما لقب أبو بكر بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله عن أبي حفص فهي كنية عمر، فعمر كنيته أبو حفص، أبو بكر كنية أبي بكر اسمه عبد الله بن أبي ابن عثمان، وكنية عثمان أبو قحافة، عثمان بن عفان كنيته أبو عبد الله، علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن. قال: إذن هناك اسم وكنية ولقب. اللقب أمير المؤمنين هنا، ولقب عمر أيضا الفاروق، وكنيته أبو حفص واسمه عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. قيل: إنما الأعمال المقبولة بالنيات، أو إنما قبول الأعمال يكون بالنوايا الصالحة. وثم أقوال تدور في هذا الفلك أن الأعمال تقبل بالنوايا الصحيحة، أما إذا عملت أعمالا صالحة بنوايا فاسدة فليس لك من الأجر شيء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فهما شرطان مشهوران: سلامة النية وموافقة العمل للكتاب والسنة. ويشهد لهذا المعنى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. أسلم وجهه تفيد سلامة النية، وهو محسن موافق بعمله الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تقدم أن هذا الحديث أورد له البعض سبب ورود، وهو أن رجلا يقال له مهاجر أم قيس كان يحب امرأة يقال لها أم قيس، فهاجرت فهاجر في إثرها فورد الحديث. ولكن هذا السبب سبب الورود لا يصح. نعم، هناك رجل كان يحب امرأة يقال لها أم قيس فهاجرت فهاجر بعدها، القصة بذلك تثبت، لكن ليست هي سبب ورود هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست هي سبب الورود. وهناك كتب مصنفة في أسباب ورود الحديث الشريف، قد قام أخونا الشيخ سيد بن بيومي أحد إخواننا هنا بجمع كتاب في الصحيح المسند من أسباب ورود الحديث النبوي، هو كتاب نافع وله انعكاساته، أعني معرفة سبب الورود على عدد من النواحي الفقهية والمسائل الفقهية. هكذا، والحديث شواهد، وهذا الحديث رواه عن رسول الله عمر، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد مئات الأشخاص. فهو فرد عن عمر، فرد عن رسول الله، وفرد عن عمر، وفرد عن علقمة، وفرد عن محمد بن إبراهيم، وبعد يحيى بن سعيد رواه أكثر من 200 شخص على ما نص عليه الحفاظ. الحديث هذا يريده العلماء في أبواب الفقه قاطبة، ففي الجهاد يريدونه، لأن الجهاد لن يتقبل منك إلا بنية صالحة، وفي النكاح يريدونه، في الطلاق يريدونه، يريدونه، وهكذا في أبواب الصلاة والوضوء والجنائز ونحو ذلك. قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. يلفت النظر إلى أن البخاري أصله ليس بعربي، ومسلم ليس بعربي، وكذلك سير أصحاب الكتب الستة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فكل هؤلاء عجم. وصدق الله إذ قال: فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وصدق الرسول إذ قال: من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وصدق الله إذ قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا من محاسن ديننا، فالأكرم عند الله والأتقى، ليس الأكرم العربي أو ذو النسب أو ذو المنصب، إنما الأكرم عند الله والأتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. البخاري من بخارة، مسلم من نيسابور، أبو داود من سجستان، الترمذي من ترمز، ابن ماجة من قزوين، النسائي من نسا. قال: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت. أم المؤمنين عائشة كنيتها أم عبد الله، وإن لم يكن لها ولد، فيجوز إذن التكنية وإن لم يولد لك. وقد قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرأة من نسائك لها كنية يا رسول الله، وأنا ليس لي كنية. قال: تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله. أنا أم عبد الله عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، أي مكان فسيح رحيب من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، أي التجار الذين ليس منهم إنما صاحبهم للبيع والشراء، ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هذا لفظ البخاري. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.